بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن الحصر قد يكون حقيقيا وقد يكون إضافيا، ولاحظنا بعض الموارد التي قد يحصل فيها شيء من الخلل في تطبيق هذه القضية، أن الحصر يعني وتشخيص أن الحصر حقيقي أو إضافي. وكان من أهم الأمثلة التي تترتب عليها آثار كبيرة وخطيرة هو ما لاحظنا أن بعض المعاصرين مع أنه يعترف بوجود روايات دلت على الحصر في بيان أولي الأمر في مقام تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والروايات التي وردت في هذا المقام تضمنت إيانا عنا خاصة، هكذا ورد فيها إيانا عنا خاص، لكن مع ذلك صاروا بصدد الحمل على الحصر الإضافي بهذه التقريبات. احنا قرأنا التقريب كنا مضطرون لإعادته من أجل ملاحظة مناشئ المناقشة فيه. وقال من المحتمل أن يكون الحصر في الأخبار المشار إليها حصرا إضافيا بالنسبة إلى حكام الجور المتصدين للحكومة في أعصار الأئمة عليهم السلام، فيصير حصر بلحاظ هؤلاء الموجودين، فأرادوا عليهم السلام بيان أن الحق لهم وأن هؤلاء المتصدين للخلافة يعني ليسوا أهلا لهذا الأمر، وإلا فولاية الأمر إذا كانت عن حق بأن كانت بجعل الأئمة عليهم السلام إياها لشخص أو عنوان أو بتولية، هذا كان طريق آخر لتحقيق الولاية، أو بتولية المسلمين أحدا على أنفسهم مع كونه واجدا للشرائط المعتبرة إن قلنا بصحة ذلك كما يأتي في محله. هو حصر الظاهر من خلال عبارته ومن خلال بعض المراجعات القديمة لكلامه هو يقول بصحة ذلك، إن قلنا بصحة ذلك كما يأتي في محله فإن طبعها لا محالة يقتضي لزوم الإطاعة والتسليم ليتم الأمر ويدفع الهرج والمرج، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ودوران الحكم مداره، باعتبار أولي الأمر يعني هم الذين لهم هذا المقام، فطبيعي وجوب الطاعة هي تابعة لماذا؟ لهذا العنوان وهو عنوان أولي الأمر. فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر وأن له حق الأمر شرعا ولا محالة. زين اثنان إلى هنا كأنه ثبت هذا الأمر، اثنان راح يجي إشكال خطير جدا يواجهه كل من تدعى له الولاية وهو ليس بمعصوم، لأنه من يدعي الولاية لأحد وهو غير معصوم، فإذا أمره بما لا يرضي الله فهل تجب طاعته أو لا تجب؟ إن قلت تجب طاعته معناه وجبت، يعني لازم التناقض، لأنه هو الله سبحانه وتعالى يحرم أمره ويوجب العمل بمن يدعو إلى ارتكاب ذلك الأمر، فيلزم منه ما هو واضح يعني ما يلزم. وإن قلت لا تجب طاعته فستتعطل بالنتيجة، المفروض وجوب الطاعة ما يكون انتقائي، ما يكون مثلا محدود، فتقع مشكلة من هذه الجهة. يقول ولا محالة، وفي مقام دفع هذا الإشكال، ولا محالته لا يشمل، هذا وجوب الطاعة اللي إذا ردنا نوسعها ونقول الحصر إضافي، معنى الحصر الإضافي يعني ماذا؟ يعني أنه هو يمكن أن يتسع لغير المعصومين صلوات الله عليهم. ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله، إذ ليس له حق الأمر بالمعصية عليكم السلام، يعني هذا الذي تجب طاعته ليس له حق الأمر بالمعصية. وبالجملة فإطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة، وولاية المشروعة كأنها قاصرة بحسب ما يفهم من العبارة، ولاية المشروعة قاصرة عن إثبات وجوب طاعته في المعصية. ولا يطلق صاحب الأمر إلا على من ثبت له حق الأمر والحكم شرعا، كما لا يطلق صاحب الدار إلا على من ملكها شرعا دون من تسلط عليها غصبا. والحصر لا ينحصر في الحقيقي فقط، فكم قد شاع الإضافي منه في كلماتهم. هذا كلامه اللي هو قرب فيه أن الحصر إضافي، وبنى على أن هذه الآية ليست مختصة بالمعصومين صلوات الله عليهم. هذا الكلام لا يمكن قبوله، لأن الظاهر من الرواية هو الحصر الحقيقي للإضافي لعدم قيام القرينة على المدعى، فإن مجرد وجود الحكام الجائرين في عصر صدور هذه الرواية لا يبرر عرفا الحصر فيهم في مقام تفسير الآية المستفاد من قوله عليه السلام إيانا عنا خاصة، الذي لا ريب في دلالته على اختصاص الأمر بهم صلوات الله عليه، خصوصا مع ما تضمن من التأكيد بقوله خاصة. كلمة خاصة هي وردت هنا، بعض الآيات الأخرى كما أشرت التي تضمنتها الرواية قال فيها إيانا عنا، ولكن لم يقل خاصة، هنا قال خاص، فهو من جهة عبر بلسان الحاصر قال إيانا عنا، وواضح إيانا عنا هذا من باب تقديم المفعول به على عامله فهو يدل على الحاصر. من جهة أخرى هو في مقام البيان والتوضيح والتفسير، هذا هو أيضا هو مقام مناسب بيان القضية بحدودها. ثم من جهة أخرى ثالثة ذكر كلمة خاصة صراحة، الخاص مختص بذلك، وعليه فهي تنفي ما يفترض من أدلة على وجوب طاعة أحد غير معصوم طاعة مطلقة. وبعبارة أكثر وضوحا وتفصيلا أن المنشأ في هذا الاشتباه، أرجو التركيز، أن المنشأ في هذا الاشتباه ظاهرا يرجع إلى الخلط بين مقام الكبرى والصغرى، الكبرى التي تستفاد من الآية الشريفة وهي وجوب إطاعة أولي الأمر، والصغرى التي تستفاد من الرواية الشريفة اللي هو عبر عنها أنها مستفيضة، وهي حصر المصداق الخارجي لموضوع الكبرى وهو أولي الأمر، حصر المصداق الخارجي لموضوع الكبرى في الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. واضح إن شاء الله؟ لازم نفكك، عندنا كبرى هي ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعندنا صغرى هي تبين هذا كبرى وجوب طاعة أولي الأمر، من مصداقها الخارجي اللي هو عادة الصغرى هي تحدد مصادق، صحيح لو أكرم مثلا كل عالم يجب إكرامه، وهذا عالم إذن هذا يجب إكرامه، وهكذا احنا عادة الصغرى والكبرى بالشكل الأول اللي هي هذه قضية بديهية لكي نفسر الأمور زين. فإن التوسع في معنى أولي الأمر الذي ذكر في كلامه ليشمل كل من يفرض أنه ولي للأمر. هذا معنى أولي الأمر، فهذا أمر عام، فإذا توسعنا فيه وقلنا بأنه شامل لكل من يفرض في حقه أنه ولي للأمر مهما امتد، ليشمل حتى من جعلت لهم الولاية الشرعية من غير المعصومين. إذا فرضنا هذا بالنتيجة لابد هؤلاء طبعا سموهم أولي الأمر. وليس بل حتى لو تجاوز الحدود بأن كان من ولاه الأمر هو المسلمون، بأن كان من ولاه الأمر هم المسلمين أنفسهم. هذا ضمير الشأن، فالمسلمين يصير خبر. بأن كان من ولاه الأمر هو أو هم المسلمين أنفسهم، فإذا صارت الولاية للمسلمين هم يعينون من يشاءون وهم اختاروا. طبعا الكلام الكلام، لكن هذا نعبر عن التجاوز للحدود. ليش؟ لأن احنا عندنا مبدأ أن شأن الولاية هو لمن؟ هو لله عز وجل مو للناس. هذا مبدأ، هذا المبدأ مو اللي يستفاد من آية أولي الأمر، هذا يستفاد من آية الولاية. وليس هو الشارع الذي حصر الولاية بقوله تعالى، بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فحدد الولاية. ويوجد لدينا نصوص كثيرة، ماكو فرصة الآن للبحث مفصلا في المطلع، نصوص كثيرة تبين أن الله يختار للناس والناس ليسوا أهلا لأن يختاروا لأنفسهم. هذا مضمون شائع كثير في روايات أهل البيت صلوات الله عليه، صحيح لو لا؟ فلو فرضنا احنا، لكن احنا الان في مقام الفرض، لو فرضنا ان الامر ثبت لاحد فهو داخل تحت ماذا؟ تحت عنوان اولي الامر بلا اشكال. احنا معه، مع انه كبرويا ان اي واحد يفرض له انه صاحب الامر فله الامر وتجب طاعته، هذا كله نقبله. حتى لو كانت بعض الفروض هي غير قابلة للتحقق، حتى لو كانت بعض الفروض من ناحية خارجية هي منافية لبعض المبادئ، لبعض الأسس، لبعض النصوص على الأقل لنقول اللي احنا منشوف أنها قابلة لأن يبنى عليها، حتى لو كان كذلك. لكن إذا فرضنا في مقام الفرض، إذا فرضنا لأحد أنه له الأمر، طبعا هو يتجب طاعته من خلال الآية، لأن احنا قاعد نفرض تحقق الموضوع، وهو ماذا؟ أن يكون صاحب أمر، أن يكون من أولي الأمر. إذا صار هو من أولي الأمر يعني ماذا؟ يعني طبعا تجب طاعته، لأن الآية قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهو هذا التوسع في غاية أمره أقصى ما يستفاد من هذا الكلام في الكبرى. فهو في غاية أمره يدل على الصلاحية لولاية الأمر إذا جعلت لأحد، إذا جعلها الشارع لأحد، ولا يصلح لمعارضة الرواية التي تحدد الصغرى وتبين الذي جعله الشارع بالفعل خارجا وليا للأمر. أي من مفروض نحذف جعله أو تحدد الصغرى وتبين الذين جعلهم الشارع بالفعل خارجا ولاة للأمر، يجسر العبارة أحسن. يعني مو من، إذا قلنا من أيضا وقعنا أنه يعني يوجد بعد مو حصر، نقول من بعد ما يناسب الحصر، صحيح؟ هذا زلل القلم، فيجسر العبارة. فهو في غاية أمره هذا الكلام التوسع في معنى أولي الأمر، وأنه من ثبت أنه ولي للأمر تجب طاعته، فهو في غاية أمره يدل على الصلاحية لولاية الأمر إذا جعلها الشارع، ولا يصلح لمعارضة الروايات التي تحدد صغرى ولاة الأمر وتبين الذين جعلهم الشارع بالفعل خارجا ولاة للأمر. ما راح يدخل على ما يقدر يتصرف بهذا الجانب. يقدر يتصرف وين؟ بالكبرى. الكبرى هي أشبه بالقضية الشرطية اللي صدقها أعم من صدق طرفيها. الكبرى أشبه بالقضية الشرطية، يعني كل من فرض، كل من كان وليا للأمر تجب طاعته. هذا صحيح نقبل. فأهل هذا الأمر واسع جدا، كل شخص ثبت أنه ولي للأمر، كل شخص تمت له ولاية الأمر تجب طاعته. هذا ما حد يستشكل بالقضية، ولا يوجد معنى لأن واحد يستشكل بالقضية. هذا احنا مع هذه النتيجة تماما. ولكن اذا بنينا على السعة في الكبرى، هذا هل يعني ان هذا التوسع في الكبرى راح يأثر على الصغرى ويخليها الحصر يخلي بها اضافي؟ شنو علاقة؟ شلون يعني هاي النقلة؟ شلون غير طفرة راح يصير؟ فالطفرة ما مبررة ولا مستدل عليها ولا يوجد اشارة للحجة عليها، لأنه الحديث عن سعة القضية، عن سعة الكبرى لا يصلح مبررا للبناء على أن الصغرى هي ليست حصرية حصرا حقيقيا. شنو علاقة؟ هذا مقام، هذا مقام ثاني. خلينا نضرب مثال لأن أخشى أن القضية ما تصير واضحة. فمثلا إن قال الأب لأولاده عليكم بالتعاون مع من أجعله وليا على أوقافي من بعدي، عند حسينية موقوفة، فهو طلب من أولاده قل لهم أنا أطلب منكم أن تتعاونوا مع من يكون وليا على أوقافي، لأن الولي هو يجب التعاون معه في شؤون الوقف، ما يجوز الخروج عن يعني تشخيصه وعن قراراته. صحيح له، هو المفروض ولي الوقف، صحيح لولا. فهنا فكلامه كبرى تنطبق بطبيعتها على كل أحد يفترض أن تكون له الولاية على الوقف، سواء كان هذا الولي للوقف زيدا أم عمرا، أم كان صديقا لوالدهم، أم كان عدوا لوالدهم، وسواء كان قد عينه بالعنوان، قال مثلا تختارون إمام الجماعة مثلا، أو تختارون أسن رجل بالمنطقة مثلا عنوان، أو عين مجلسا لاختياره، قال يجتمع المسنون بالمنطقة ويختارون شخصا وليا، طبعا يختارون هو بعد هاي آلية تحديد الولاية هو بكيف، بس هو بالنتيجة أي واحد يصير ولي لابد من ماذا؟ من التعاون معه، يعني ماكو إشكال من يصير ولي على الوقف. أو حتى لو جعل أمر تعيينه بالقرعة أو بالاستخارة أو حتى برؤيته في المنام أو غير ذلك من الأمور التي يحتمل أنه تصدر من شخص، أي شيء من هذا القبيل هو ممكن. إذا جعل له الولاية إيش راح يصير؟ هو يصير ولي الوقف. فإذا صار ولي شنو حكم الولي؟ أنه يجب التعاون معه، ما يجوز التصرف بالوقف خروجا عن الالتزام بتوجيهاته وما يقابل قراراته. صحيح. فإذا تصدى الأب، هو نفسه هذا الأب بعد ما مات تصدى لبيان الصغرى وبين فيها من قد اختاره فعلا لذلك وجعله وليا على أوقافه، وقال إنما أعني بالولي هو زيد فقط، أو خلى عنوان قال إنما أعني بالولي هو فلان وفلان، عفوا مو فلان، إمام المسجد مثلا، المرجع الأعلى للطائفة، وكيل المرجعية مثلا في المنطقة، أيا كان هو شنو اللي خلي عنوان، مو إلا شخص. إذا خلى هذا العنوان وذكر ذلك بالحاصر، سعة الاحتمالات في الكبرى تأثر على هذا الحاصر هنا؟ شنو علاقة أصلا؟ إذا واحد يقول يستغرب من عنده جدا، خلي واحد يدعي هذه الدعوة، أول الناس يحاسبوه هم عامة الناس، أصلا ما يحتاج خصوصية وفقاهة خاصة حتى واحد يجي يناقش في هذه القضية. واضح هو يقول من أول هو حدد العنوان طبعا، هذا كأنه بشرط المحمول كبرى، أنه ما دام هو وللوقف، فما يجوز التعامل ويا الوقف إلا بالتعاون معه والالتزام بقراراته، هذا صحيح. ولكن إذا حدده وعينه عنوانيا أو شخصيا الواحد راح ينحصر بعد به. فإذا تصدى الأب لبيان الصغرى وبين فيها من قد اختاره فعلا لذلك وجعله وليا على أوقافه وقال إنما أعني بالولي هو زيد، فإن الولاية ستنحصر به ولا تخرج عنه، ولا ينبغي أن يخطر ببال أحد أي أحد أن يتمسك بعموم الكبرى في قبال النص الوارد في تعيين الصغرى. واضح؟ وأما محاولة التفصي، هذا واضح إن شاء الله صار. قبل ما ننتقل للمطلب الثاني، وكل واحد عنده إشكال في هذه الناحية؟
نعم. أطيع الله وأطيع رسوله للأمر.
حقيقي أحسنتم، حقيقي سلمنا.
إذا حقيقي يعني قد يكون.
نعم صحيح.
آخرين غير.
كلش صحيح. إحنا هم نجي نقبل. قلنا حتى لو آخرين هم ما عندنا مشكلة. بس هو وين الكلام؟ هو الكلام الآية دلت على الحصر لو الرواية دلت على الحصر. الرواية زين، الرواية من دلت على الحصر حددت لو لا ما حددت. فاحنا نقول، احنا نقول هذه الرواية الحصر بها اضافي. ليش؟ لان الكبرى عامة. وين الحد الاوسط؟ انت كنت تجي تقول الرواية الحصر بها اضافي ليش؟ لوجود سبب ما. لا بس انت ابرز السبب نقبل. بعض الحصر اضافي، لا نتردد في ان بعض الحصر اضافي، لكن هنا في المقام تحتاج على ان الحصر اضافي بسعة الكبرى، يصير جدا مو دقيق. صار واضح إن شاء الله. فأنت من تقرأ الرواية، أنت شوفوا أنفسكم عادة أول ما تقرأون الرواية شو تشوفون؟ واضح أنه بيها حصر. بعدين قرأتوا الكلام، شوفون الكلام كله صحيح، أنه ولاية الأمر إذا ثبتت لأي أحد، حتى لو ثبتت للمسلمين أنهم هم ينصبون أحدا عليهم فلا بد من طاعته، هم يشوفوا الكلام صحيح إنه وقعا إذا ثبت المسلمين فأيضا كذلك. بس وين النتيجة؟ النتيجة بها طفرة. انتقلنا إذن الحصر إضافي، هو هذا اللي صار الاشتباه. وانت بعض الأحيان تسمع كلام باشتباه، ليش؟ لأن هو المضمون نفسه باشتباه بالمقدمات. بعض الأحيان بالإنتاج يصير اشتباه، مو بنفس المقدمة. حتى تقف على إحدى المقدمات شو تقول؟ تقول هاي المقدمة مو صادقة، ليش؟ لأنه يرد عليها كذا وكذا، تناقش. هنا لا، مو هيك. هنا احنا بدنا نستدل على الرواية، نتمسك بإطلاق الآية. احنا بدنا نستدل على ان الحصر الإضافي في ماذا؟ في الرواية. نتمسك بمن؟ بإطلاق الآية، مع ان الرواية حاكمة على ظهور الآية، لان هي في مقام تفسيرها وتوضيح المراد المصداق الخارجي منها. الرواية تبين صغرى الآية، والكبرى ممكن أن تكون أعم بكثير من الصغرى. مثل ما ضربنا مثال، كل عالم يجب إكرامه، صحيح لو لا؟ ندري أي واحد يفرض أنه عالم يجب إكرامه، لكن تشخيص أنه هذا عالم أو ليس بعالم هذا ما راح تحدد. فإذا قال
بلي، إذا هو الآن في الخارج العالم واحد فقط، العالم نعم مزيد بالخارج، ليش أنا أقول كبرى وبعدين أقول الصغرى متطول
من الأطعام؟ فبرأس أنا أقول يعني. فأنت شوف يعني لو ما جاي الرواية عشان الناس تفهم، هي جت الرواية وجماعتنا، مو بس الآخرين، جماعتنا صار عندهم شبهة. فلو ما جاي الرواية شو يصير بينا شيخنا؟ حتى تقول تطويل بلا طائل. هو مع هذا البيان وهاي الصراحة ايانا انا خاصة هيك بعد اكثر من هذا واحد يصرح، مع ذلك صار ماذا؟ صار تأويل للقضية وخروج عن ظهور. فاذا كان ما يريد يذكر ذلك وما يريد يحدد، ايش راح يصير؟ الآية ليش ما ذكرت؟
نعم، وليس
الحقيقية. فإذا الأخ هذا بعد راح يصير الإشكال أشد، الإشكال أشد، بينما هو لا، الكلام منطقي. من يقول أولي الأمر، معنى أولي الأمر يعني هو صاحب الأمر، ما بي تحديد أنه القضية خارجي، ما بي، إلا أن نقول أولي الأمر يعني هذه الألف واللام فيها عهدية خارجية،
خارج
إذا قلنا هيجي هذا بعد راح يصير فجأة. إحنا لا تمشينا مع الظهور من الأصل بالألف واللام أن ما تكون عهدية. المتدعي عهدية يريد لك قرينة معينة. فمو بسهولة أنه تجي تجزم بهذا الأمر. مو واضح بعد ذيك غير شكل. بس إحنا مو كل شيء إلى ميزان. بالنتيجة راح الشيء يصير راح يصير إشكال ثاني. شوفوا هذا بعد مو إشكال بمطلبنا, هذا راح يصير إشكال ثاني. نقول هذا إن قلنا أن الآية كبرى, أما إذا من أول الأمر قلنا أن الآية هي بينت أولي الأمر بالكناية عنها بالكناية عنهم والإشارة إليهم بلام العهد, بمعنى أن هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله وعترتي أهل بيتي, وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة من بعدي 12, وقال ما هذه الأمور اللي هي الثبيت. قل هذين الشواهد على أن المراد من أولي الأمر هو هذا اللام العهدية اللي بها إشارة إلى هذه الأمور. لو فرضنا قلنا هذا يصير جواب ثاني بعد أشد من الجواب الأول, لا بأس. ولكن احنا مشينا مع ظهور الآية واحدة بغض النظر عن الأدلة الأخرى. شفنا أنه هاي الطريقة بالاستدلال بها مشكلة عويصة.
دفاع عن المقام.
بل تفضلوا مستفيد.
أنه هذا ولاة الأمر. نعم. ولاية الأمر.
نعم.
هم نفسهم هم يقدرون يخلون ولاة أمر.
نعم.
ولذلك مثلا نقدر احنا نتعدى من الأئمة إلى العلماء مثلا.
نعم.
بهذه الطريقة ما راح يصير حصر, ويصير الحصر إضافي.
إذا حكي بعد مو إضافي, هم هذول من يخلون أولي الأمر في قبال ما جعله الله, لو لا في غير ما جعله الله. حسن. لأن هم معصومون, فهم من أول هو ماذا جعل, هو بعد في حدود ما جعله. فتأمل جيدا هذا المطلب. إحنا خلينا هاي القضية دورنا الزوايا بالأخير ما حكينا بالتفاصيل. وأما محاولة التفصي عن اللوازم الباطلة لتولية من قد يأمر بالمعصية بالبناء على أنه لا طاعة له فيما يأمر به من المعاصي, ذكر في الكلام هذا الجهة قلنا دفع الوهم هو ذكر بالبناء على أنه لا طاعة له فيما يأمر به من المعاصي, فهو لا يجدي في غالب الموارد, لأن من يأمر بالمعصية عادة لا يأمر بها بعنوان أنها معصية. وهؤلاء حكام الجور عبر التاريخ الذين حكموا باسم الخلاف, باسم ولاة الأمر, باسم ولاة الأمر إلى عصرنا اليوم, من المعروفين يعني بعضهم بالفسق والفجور والنصب مثلا, حتى لأهل البيت قد يكونوا أمثال ذلك, صحيح لو لا؟ هؤلاء هل عهدتم منهم أحدا عندما يصدر أمرا ويوجه توجيها مثلا معين أو يشرع قانون أو ما أشبه ذلك, يجي يصحر بشكل مباشر بأن هذا معصية؟ لو لا قدم له فالتبرير, صحيح لو لا؟ قدم له تأويل. تأويل شنو هو؟ يرجع إلى عنوان ثانوي, صحيح لو لا؟ خب بالكم بعد الأشياء. إحنا في عصرنا بعد ليش نروح إلى العصور القديمة؟ التعاون مع الأمريكان بالعراق من أعظم الكبائر, صحيح؟ مو شيء. أما التعاون مع الأمريكان في سوريا من أوجب الواجبات. خب هنا العراق وصف سوريا هم مو بعيد هواية, والأمريكان هم أنفسهم, صحيح لو لا؟ خب شفتوا الكلام اللي إحنا سمعنا في القضية إيش راح يصير؟ راح تصير القضية مبنية على ماذا؟ على العناوين الثانوية. زين خلينا نتأمل. لأن من قد يأمر من يأمر بالمعصية لا يأمر بها بعنوان أنها معصية, بل يدعي عادة أن لها عنوانا ثانويا يخرجها عن كونها معصية, أو يدعي أن لها مزاحما أهم يسوغ ارتكابها. وهنا تقع الأمة المأمورة بالطاعة لأولي الأمر بين محذورين, فإما أن ترجع إلى وليها في تشخيص كون هذا العمل معصية فيعود الإشكال جذعا. هاي أولى تنحذف
معصية
ولا لا ملتفت. فإذا هم رجعوا إليه نفسه في تشخيص أن هذه معصية أو ليست معصية. هو من أول هو مخرج أنها ليست معصية. فعاد الإشكال جذعا، يعني إحنا ما أخذنا من عنده في مقام الطاعة، أخذنا من عنده في مقام الفقاهة. هو من أول في مقام الفقاهة وتشخيص أنها معصية أو لا. هو من أول هو قال أنه مو معصية، يعني ماذا؟ يعني رجعنا لنفس النفق اللي إحنا ردنا نطلع من عنده حتى نتخلص من إطاعته في المعصية. هذا معنى عاد الإشكال جذعا، لأن هو راح يرجع الإشكال نفسه هو بنفسه، لأنه إحنا إذا فرضنا أننا نرجع إليه في تشخيص أن هذا معصية فلا يجب طاعة أو أن هذا طاعة، وقلنا له أنت ماذا تقول؟ شو يقول؟ يقول لا طبعا مو معصية، هو من أول فرض أنه طاعة، هو من أول هو قال أنه طاعة. وإما أن يفتح لهم الباب في تشخيص كون الأمر متعلقا بمعصية فلا تجب طاعته، أو بغير معصية فتجب طاعته، فإما يرجع إليه إليهم سأليهم، ولو من باب رجع للفقهاء، ولو من باب رجع للفقهاء الآخرين. إذا قلنا كذلك إيش راح يصير؟ كل أمر يصدر من ولي الأمر، هذا اللي هو مثلا يسمي نفسه خليفة رسول الله وأمثال ذلك من العباسيين والعثمانيين وإلى آخره من من قبل ومن بعد، إذا هو قال هكذا أنت شو تسوي؟ تشوف ترجع للفقهاء تشوف أن هذا معصية فالطيعة، مو معصية فما الطيعة، إيش راح يصير؟ بعد بالنتيجة إيش راح يصير؟ بعد متى يجب طاعته عملا؟ لأنه يمكن الالتفاف على أوامره بماذا؟ بالقول أنه لم يثبت عندي أن هذا طاعة، بالعكس أنا ثبت عندي أن هذا معصية، إيش راح يصير النتيجة؟ يعني هذا يصير بالحقيقة تفريغ المن لوجوب طاعة أولي الأمر، والمفروض أولي الأمر يجب طاعتهم بشكل مطلق، هاي راح يصير تفريغ لهم. مثل ما تتصور، خلنا نضرب مثال، بالقضاء قال الشارع أنك تطيع القاضي إذا حكم بالحق، أما إذا لم يحكم بالحق فلا طاعة له عليك. زين بربك، هو كل واحد يشوف الحق يقول أنا ما أطيع، أنا ما حكم بالحق، فأنا أروح للقاضي برجاء أن يحكم لي، فإذا حكم لي أطعته، إذا حكم لصاحبي لا أطيعه، والآخر هم كذلك. إذن لا يبقى طاعة لقاضي عادة إلا ما ندر جدا مما يلغي دور القضاء في فصل الخصومات وحسم النزاعات. إذا جعلنا لولي الأمر أنه هو نفسه ما يكون كلامه حاسم ويفرض وإرادته لابد أنه تتنفذ على الجميع وتكون مشروطة بتشخيص أن هذا أمر بمعصية أو لا، هذا يعني ماذا؟ يعني أيضا تفريغ لولاية الأمر ولزوم الطاعة، وهذا واضح أنه يلزم من الهرج والمرج. فإذا إشكالية أن من يجعل الله سبحانه وتعالى له الأمر، أن من يجعل الله سبحانه وتعالى له الأمر قد يأمر بالمعصية ومن ثم راح نقع بالمحذور، شنو هاي الإشكالية؟ راح تبقى قائمة يرد لها معالجة، بهذه الطريقة ما تتعالج، بهذه الطريقة ما تتعالج. قد يكون لها معالجات، أنا ما أريد أقول أصلا ما لها معالجة، بس هاي الطريقة بالإجابة جدا طريقة بدوية ابتدائية ما تصلح أنه تصير دفع لهذا الإشكال. فتحصل من هذه النصوص أنها تدل على الحصر الحقيقي في كون ولاية الأمر مختصة بهم صلوات الله عليهم، كما يناسبه حصر كون الأئمة 12 وكونهم من أبناء الحسين عليه السلام ولدا من بعد والد. عندنا نصوص تدل على أنه الإمامة ما تكون بالأخوة وإنما تكون بالأولاد بالأعقاب واحد بعد الآخر، نصوص طائفة أصلا من النصوص هي ربما تكون وحدة مستفيضة أو متواترة، ومنها القبيل لكم مجموعة نصوص اللي هي كلها تساعد على تعيين المراد من أولي الأمر، ذكرها السيد الأستاذ في كتابه أصول العقيدة بشكل مفصل. نعم، لا بد من دراسة النصوص الأخرى التي تدل على جعل ولاية فرعية لشخصين أو أشخاص كالنواب الأربعة مثلا، أو لعنوان كالفقهاء العدول، والبحث عن النسبة بينها وبين ظهور هذا الحديث المتضمن للحصر الحقيقي لملاحظة. نحن لازم نقبل هنا عندنا حصر حقيقي، في مقابلة إذا ثبت وجود أدلة تجعل الولاية لعنوان أو لأشخاص حسب بعد كل شيء بحسبه إذا جعلت الولاية. وأما الحوادث الواقعة مثلا فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا. شنو مفاد هذا الحديث؟ ماذا نفعل؟ هنا نجي يصير عندنا تعارض بدوي بين هذه النصوص اللي قالت إيانا عنا خاصة اللي هو تحدد أولي الأمر منهم وتلك النصوص. فإذا أمكن الجمع العرفي بينها فبها ونعمت نجمع بينها عرفا. فإذا لم يمكن الجمع العرفي واستقر التعارض بينها فإن كان في أحدها مرجح إيش راح يصير؟ يقدم المرجح من باب التقديم بالترجيح. شلون بالتعارض من بعضها يصير عندنا ترجيح تعادل والترجيح مو شيء فيصير عندنا ترجيح. فإذا استقر التعارض ولم يوجد مرجح فنبحث عن حكم المتعارضين إما التساقط أو ماذا أو التخيير بعد على القواعد في القضية. فميزان الأمر الميزان العلمي للبحث في هذا الأمر ليس بهذه الطريقة التي قرأناها في بعض كلمات المعاصرين وإنما هي تكون من خلال هذا المنهج. الدخول إليه يكون من خلال هذا المنهج الذي يعنينا الآن أن إنما أنه عندما قال إيانا عنا خاصة هذه من الحصر الحقيقي. والذي يهمنا أصوليا من خلال هذه الملاحظة هو أن الفقيه يجب أن يكون دقيقا جدا في البناء على التسامح في كون الحصر إضافيا لا يتسامح في ذلك. إذا عنده قرينة قرينة من نفس الكلام أما يجيب قرينة من برة من خارج الكلام خصوصا إذا ترجع إلى كبرى هي من الأصل شرطية وأمثال ذلك فهذا أصلا لا يصلح بحال أن يعتمد عليه في مثل هذه الموارد. والحمد لله رب العالمين.